إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 13 من شهر أيلول عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية: ردود فعل دولية وإقليمية على خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي ألقاه أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس الأمن يبدأ مشاورات لصياغة مشروع قرار جديد قد يطرح على المجلس أواخر الشهر الجاري. بغداد تتهم بوش بنوايا سيئة وترفض الاتهامات التي وجهها خطابه للعراق. الجامعة العربية ترحب وتأمل، وعمرو موسى سيزور العراق لحظه على تطبيق القرارات الدولية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، ستتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، عدها ويقدمها أياد الجيلاني، وتشارك القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن حوارا مع الكاتب العراقي غازي شنو في ديترويت، وخبرا عن إيقاف عرض مسرحية زبيبة والملك في عمان بسبب إساءتها للعائلة الهاشمية. فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، يدعوكم الزميل اياد الجيلاني الى جولة في دور الفكر والنشر، حيث نشرت مؤسسة معلوماتية بريطانية تقريرين، تناول الاول قدرات العراق العسكرية الفعلية، فيما تناول الثاني اسباب معارضة الكثير في اسرائيل الحرب المحتملة ضد العراق، وستقدم هذه الجولة في نهاية الساعة الثانية. عند بداية الساعة الثالثة ستتابعون مع سامي شورش الآراء المتباينة لممثلي جماعات عراقية معارضة وبعض المحللين السياسيين العراقيين إزاء الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة حول سياسة إدارته تجاه العراق. مستمعينا الكرام، وخلال الساعة ذاتها سنقدم لكم عرضا خاصا لصحف أمريكية بارزة أعده شرزاد القاضي، وتناولت اليوم خطاب الرئيس الأمريكي الذي ألقاه يوم أمس الخميس. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. خلال هذه الساعة ستقدم الأصادق عرضا لتقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، يتناول خطاب الرئيس الأمريكي الذي سلط الضوء على ضرورة القيام بعمليات تفتيش اقتحامية للمواقع العراقية، وخبراء يتحدثون عن التهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية. خلال الساعة نفسها سيقدم شرزاد القاضي عرضا جديدا لما كتبته صحف أمريكية هذا اليوم فيما يخص الشأن العراقي، إضافة إلى عرض للصحافة البريطانية يقدمه كامران قرداغي. سيداتي وسادتي، خلال ساعة بثنا ستطلعون على عدد آخر من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون في مواقع الأحداث المهمة. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا الاستعراض أحييكم وإلى الملتقى.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. الرئيس الأمريكي يصر على تحديد مهلة قصيرة لامتثال العراق لقرارات الأمم المتحدة. الرئيس الإيراني يصل إلى السعودية لإجراء مباحثات حول العراق. البرلمان الروسي يناقش مشروع قرار يؤيد إنذار بوتين لجورجيا، ومقتل فلسطيني في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. أصر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اليوم الجمعة على وجوب تضمين أي قرار جديد للأمم المتحدة يهدف إلى نزع أسلحة العراق. أصر على تحديده لموعد نهائي لامتثال العراق، مشيرا إلى توقعاته بأن يتم هذا في غضون أيام وأسابيع لا خلال أشهر أو سنوات. إلى هذا أعرب الرئيس الأمريكي عن شكوكه العميقة حيال تلبية الرئيس صدام حسين للشروط المتعلقة بالامتثال العاجل والتام لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى نزع أسلحة العراق. وقد رحب زعماء الدول الغربية بما ورد حول العراق في الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنهم امتنعوا عن تأييد العمل العسكري من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي. أندش فوغ راسموسن رئيس وزراء الدنمارك التي ترأس الاتحاد الأوروبي أشار إلى وجوب امتثال العراق وعلى الفور لقرارات الأمم المتحدة، وجاءت أقوى ردود الفعل الإيجابية على الخطاب من بريطانيا وإسرائيل. أستراليا لفتت إلى أن التحذيرات الصريحة للرئيس بوش ألقت بضغوط هائلة على بغداد، ورأت نيوزيلندا وجوب اللجوء إلى القوة العسكرية بوصفها الملجأ الأخير، بينما أشارت اليابان إلى ضرورة حشد واشنطن للائتلاف الدولي قبل اللجوء إلى القوة. وصل اليوم الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى السعودية لإجراء مباحثات حول الوضع العراقي وتأثيراته على منطقة الخليج. وكالة الأنباء السعودية الرسمية أفادت بأن خاتمي سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز وبالمسؤولين السعوديين. يشار إلى أن البلدين عبرا عن معارضتهما لضربة عسكرية أمريكية محتملة للعراق الذي تتهمه بامتلاك أسلحة دمار شامل. وفي وقت سابق من هذا اليوم رحب الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني بعودة الأمم المتحدة إلى لعب دور في الشأن العراقي. يناقش البرلمان الروسي اليوم مشروع قرار بتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توجيه إنذار نهائي لجمهورية جورجيا. وكانت روسيا أعلنت عن استعدادها للقيام بعمل عسكري إذا أخفقت جورجيا في تدمير قواعد الإرهابيين في منطقة بانكيسي غورج المحاذية للشيشان. هذا الإعلان جاء في رسالة بعث بها بوتين إلى أعضاء مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. بوتين أشار في رسالته إلى أن النجاح الذي تحقق لروسيا في احتواء عمليات الإرهابيين في الشيشان دفع بهم إلى نقل قواعدهم إلى جورجيا. وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف قال إن المقترحات المتعلقة بالهجوم ستقدم إلى بوتين في المستقبل القريب. بالمقابل طالب البرلمان الجورجي الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حقيقية لمساعدة جورجيا ومنع أي عدوان جديد عليها. من ناحيتها وجهت الولايات المتحدة انتقاداتها للرئيس بوتين لإشارته إلى إمكان شن روسيا لضربات عسكرية على المتمردين الشيشان الذين يختبئون في جورجيا. أفادت التقارير بأن فلسطينيا قد قتل في وقت مبكر اليوم خلال غارة إسرائيلية في القسم الجنوبي من قطاع غزة. وكانت الدبابات والعربات المصفحة والجرافات الإسرائيلية توغلت في مدينة رفح التي تخضع للسلطة الفلسطينية، وفي مخيم للاجئين يقع بالقرب من الحدود المصرية. ولم تتوفر تعليقات فورية من الجيش الإسرائيلي حول الموضوع، وتفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين تبادلوا إطلاق النار، كما حلقت الطائرات المروحية في الجو أثناء توغل القوات الإسرائيلية في المناطق السكنية وقيامها بعمليات التفتيش من منزل إلى آخر. يشار إلى أن مدينة رفح شهدت أعمال عنف بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي تقوم بأعمال الدورية على طول الحدود بين منطقة رفح ومصر. قال رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان حامد كرزاي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حكومته تمكنت من تحقيق تقدم كبير منذ وصولها إلى السلطة قبل 8 أشهر، لكن كرزاي أكد على حاجة بلاده إلى معونة المجتمع الدولي. الرئيس الأفغاني أشار إلى أن حكومته تمكنت من تأسيس حكم للقانون يتمتع بصفة الثبات والنمو، وأنها أدخلت 3 ملايين فتى وفتاة إلى المدارس، وقضت على ما يقدر ب8 مليارات دولار من المخدرات، وأعادت ما يزيد على 1 مليون لاجئ أفغاني، وتقوم بوضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى بدء العمل في إنشاء بنية أمنية تتصف بالدوام. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مع ملف العراق الذي سيتركز اليوم على مواقف وردود فعل دولية وإقليمية على خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي ألقاه أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فالوزير كولين باول قال إنه لا يمثل إعلان حرب ضد العراق، ونظيره البريطاني اعتبره قويا ومؤثرا، ووعد بتعاون وثيق مع البيت الأبيض من أجل تفعيل دور الأمم المتحدة في ملاحقة النظام العراقي. ومجلس الأمن يبدأ مشاورات لصياغة مشروع قرار جديد قد يطرح على المجلس أواخر الشهر الجاري. بغداد تتهم بوش بنوايا سيئة وترفض الاتهامات التي وجهها خطابه للعراق. أما الجامعة العربية فترحب وتأمل، وعمر موسى سيزور العراق لحظه على تطبيق القرارات الدولية. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. رأى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن خطاب الرئيس جورج دبليو بوش الذي ألقاه أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمثل إعلان حرب على العراق. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن الوزير باول قوله لأحد مراكز الفكر الأمريكية إن الخطاب لم يكن إعلان حرب، وإنما بيان للأمم المتحدة يوضح أن الوقت قد حان للتحرك وعمل شيء. يذكر أن الرئيس بوش يشدد على استعداده لاستخدام القوة العسكرية من أجل إطاحة الزعيم العراقي صدام حسين، بعدما اتهمه بالسعي من أجل الحصول على أسلحة محظورة كالأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. وأكد باول على ضرورة الرد على التهديد العراقي، وأن دعوة الرئيس كانت واضحة في هذا الخصوص لأن الخطر حقيقي وموجود. وقد وضع الرئيس بوش المنظمة الدولية أمام مسؤوليتها كي تتحرك، وإذا أرادت أن تبقي على هيبتها فإن عليها أن تستجيب للأهداف التي حددها ميثاقها. ووصف بوش هذا الأمر بأنه تحد لا بد من مواجهته. يشار إلى أن الأوساط السياسية والبرلمانية رحبت بخطاب الرئيس بوش الذي خاض في معظم تفصيلات القضية العراقية. وقد بدأ الكونغرس الأمريكي مناقشة حول إصدار قرار يدعم توجه الرئيس بوش في الشأن العراقي. والتفصيلات في التقرير التالي من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
منح الرئيس جورج بوش العراق فرصة أخيرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، وبدأ وزير الخارجية كولين باول مشاورات مكثفة مع سفراء الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن باتجاه إصدار قرار جديد من المجلس. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الرئيس جورج بوش يخطط لإرسال وفود رسمية لموسكو وبكين وباريس خلال الأيام القليلة المقبلة لدعوة هذه العواصم لدعم الجهد الأمريكي. وأوضح الرئيس جورج بوش في خطابه أن الولايات المتحدة لن تنتظر طويلا لكي تقوم الأمم المتحدة بدورها. ويقول باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى إن الولايات المتحدة سوف تمارس ضغوطا كبيرة على مجلس الأمن.
جاك شيراك الرئيس الفرنسي في مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز منذ عدة أيام تحدث عن منح العراق إنذارا نهائيا مدته 3 أسابيع. فإذا كان ذلك هو الإطار الزمني الذي سيبحث فيه مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة قد تدعم هذا القرار، ولكن إذا طالبت روسيا مثلا بمنح العراق مهلة لمدة سنة كاملة فإن الولايات المتحدة سوف تعترض على ذلك وتتخلى عن محاولة إقناع مجلس الأمن بإصدار قرار.
هذا ورحبت القيادات البرلمانية بخطاب الرئيس جورج بوش بشكل عام، ولكن برز خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن توقيت إصدار قرار من الكونغرس لدعم توجه الرئيس جورج بوش في الشأن العراقي. ويسعى الجمهوريون لإصدار قرار من الكونغرس قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في 15 من الشهر المقبل. جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الجمهوري:
أعتقد أن الرئيس بوش أوضح بجلاء أنه يتوقع أن يصدر قرار عن مجلس الأمن خلال أسابيع، وأعتقد أن الرئيس بوش يستحق الفوز بدعم الكونغرس وذلك بالتصويت على قرار يدعم توجهات الرئيس في الشأن العراقي قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية.
أما الديمقراطيون فيفضلون تأجيل إصدار قرار من الكونغرس إلى ما بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. توم داشل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ:
لا أعتقد أن الحجة لاعتماد منهج الضربات الوقائية قد قدمت بشكل كامل حتى الآن، ولكن ذلك لا يعني أن لا يمكن إقامة الحجة على ذلك. ولكن هناك عدة أسئلة ما زلنا بانتظار إجابات عليها. أولا، ما هو رد فعل المجتمع الدولي على ذلك؟ وما هو حجم الدعم الدولي الذي سنحصل عليه؟ ثانيا، كيف سيؤثر ذلك على الحرب الجارية ضد الإرهاب؟ وأخيرا، إذا كان اعتماد الضربة الوقائية يتضمن عنصر تغيير نظام الحكم في بغداد، ما هي خططنا لتغيير النظام؟
واعتبر جون ماكين الجمهوري أن توم داشل لم يستبعد إمكانية التوصل لاتفاق على إصدار القرار قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
الواضح من ملاحظات توم داشل زعيم الأغلبية أنه لا يحبذ فكرة التصويت على قرار بدعم الرئيس بوش قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، وأأمل أن ننجح في إقناعه بأن نبدأ الحوار وأن نصوت على قرار دعم الرئيس قبل انقضاء الدورة الحالية.
أما ترينت لوت زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ فقال:
لا أعتقد أنه يجب علينا أن ننتظر إلى أن يصدر مجلس الأمن قراره، بل يجب علينا أن نبادر بإصدار قرار دعم الرئيس لكي نثبت للعالم وحدة الكونغرس خلف الأهداف التي أعلنها الرئيس، وهذا هو مسؤولية دورنا القيادي في العالم.
هذا ويرجح باتريك كلاوسون أن ينجح الجمهوريون في إصدار قرار من الكونغرس لدعم سياسة الرئيس جورج بوش في الشأن العراقي قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وكالة أسوشيتد بريس أوردت تقريرا من مقر الأمم المتحدة أشارت فيه إلى أن معظم قادة العالم رحبوا بمضمون خطاب الرئيس الأمريكي، وأفادت بأن الوزير باول لمس ذلك بوضوح خلال اجتماعات عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة مع عدد من وزراء الخارجية بينهم وزراء الدول التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن. وزير الخارجية الفرنسي فيليبان لفت إلى أن بغداد تتحدى سلطة مجلس الأمن وتهدد بامتلاك أسلحة للدمار الشامل وتفرض تهديدا على أمن المنطقة والعالم، وقال إن من المهم جدا أن يظهر مجلس الأمن الآن جبهة موحدة ويوجه رسالة بسيطة وواضحة للعراق تدعوه إلى الإذعان الكامل للقانون الدولي، وهو أمر سيدفع بحسب رأي الوزير الفرنسي نحو قبول دولي أوسع لتحركات مجلس الأمن. وقال
إن تدخلا ضعيف التحضير لن يحل مشكلة طويلة الأمد، فضلا عن إمكان هزه استقرار المنطقة ويصرف أنظار الرأي العام فيها فيما نظام بغداد يعاني اليوم من عزلة شديدة.
الوزير الفرنسي كرر أن بلاده مع تحرك يتم على مرحلتين في التعامل مع العراق، تتمثل الأولى في إصدار قرار يدعو بغداد إلى عودة فورية وغير مشروطة للمفتشين الدوليين عن الأسلحة، وفي المرحلة الثانية يتم إصدار قرار يحدد كيفية مواجهة العراق في حال رفض القرار الأول، كما أنه جدد الدعوة إلى تحديد مهلة زمنية محددة لبغداد كي تلتزم بالقرارات الدولية. الصين العضو الدائم الآخر في مجلس الأمن بحسب محللين سياسيين مرتاحة من خطاب بوش الذي طلب دعم الأمم المتحدة في نزع أسلحة العراق، لكنهم رأوا أنها مع ذلك قد لا تؤيد عملا عسكريا منفردا ضد بغداد. ولفتت الوكالة إلى أن الموقف الأمريكي فتح الباب للصين كي تنخرط في مناقشة قرار دولي جديد عن العراق، واستبعد المحللون كما أفادت فرانس بريس أن تستخدم الصين حق نقض الفيتو ضد أي قرار سيطرح على مجلس الأمن. هذا ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الصيني أواخر الشهر المقبل بزيارة للولايات المتحدة يمكن أن تشكل قاعدة تفاهم بين الجانبين في شأن الملف العراقي. وكالة أسوشيتد بريس أفادت أمس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده ستعمل مع شركائها الآخرين في الأمم المتحدة ومنهم أمريكا، معربا عن اعتقاده بأن هناك إمكانية لحل دبلوماسي أو سياسي لو تم العمل عليه بشكل مكثف. هذا ومن المقرر أن يلقي اليوم وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف كلمة بلاده التي يتوقع أن يشرح فيها موقف موسكو من الأزمة العراقية. وفي موقف بريطاني صرح وزير الخارجية جاك سترو بأن الخطاب جاء قويا ومتينا ومؤثرا، ووعد بأن بلاده ستواصل تعاونها مع الولايات المتحدة في هذا المجال. جاك سترو قال أيضا
إن خطاب الرئيس بوش قوي ومؤثر للغاية، وقد رسم خطا بيانيا واضحا للمسؤوليات التي تقع على عاتق النظام العراقي وكيفية التعاطي مع التهديد الذي يفرضه على المجتمع الدولي وشعبه.
الوزير البريطاني وعد بالعمل مع الإدارة الأمريكية وبقية الشركاء في مجلس الأمن من أجل تطوير القرارات التي أشار إليها الرئيس بوش، ولدى سؤاله متى يمكن أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا لتبني قرار جديد عن الموضوع العراقي، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن موعدا لم يحدد بعد لكن المشاورات بدأت بالفعل. وجاء في تقرير لوكالة فرانس بريس من مقر المنظمة الدولية أن مجلس الأمن قد لا يعد مشروع قرار جديد قبل الأسبوع الأخير من أيلول الجاري. ونقل التقرير أيضا أن وزير الخارجية الأمريكي سيجري اليوم الجمعة اتصالات مكثفة مع زملائه ووزراء عدد من دول العالم، كما أنه سيتناول غداءه مع وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى، لكن هذه الاجتماعات لن تعد مسودة قرار عن العراق، بل سيستمع كل طرف فيها للطرف الآخر. وفي أول رد فعل من جانب العراق على خطاب بوش، ادعى مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن بوش أطلق جملة من الأكاذيب التي تفتقر تماما للمصداقية. وقال الدوري أن الولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن الخطر الحقيقي على السلام في الشرق الأوسط، ويتجلى ذلك في دعمها لإسرائيل. الدبلوماسي العراقي قال أيضا
I would have been pleased if the US president would have talked about his...
كنت سأشعر بالسعادة لو أن الرئيس الأمريكي تكلم عن نواياه الحقيقية التي تقف وراء خطابه، وهي الرغبة بالانتقام والنفط والمطامح السياسية وحفظ أمن إسرائيل والسعي من أجل استهداف أي دولة ترفض الانصياع للسياسة الأمريكية.
وكان وزير خارجية النظام العراقي ناجي صبري الحديثي صرح في وقت سابق بأن ربط الولايات المتحدة للعراق بالإرهاب إنما هو أمر مناف للعقل. وقال الحديثي إن الحكومة الأمريكية تدرك تماما أن العراق ضحية للإرهاب، وقال إنه إذا ما هجم العراق فإن جميع العراقيين سيقاتلون عن أرضهم وحريتهم وحياتهم، مضيفا أن واشنطن تضع شروطا خارج إطار قرارات مجلس الأمن. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية العراقي إلى نيويورك اليوم لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة في الأسبوع القادم. ومن سيدني نقلت وكالة رويترز عن ريتشارد باتلر رئيس لجنة أونسكوم السابقة التي كانت مكلفة نزع أسلحة العراق للدمار الشامل، نقلت عنه ترحيبه بالدعوة التي وجهها الرئيس بوش للمنظمة الدولية كي تتخذ موقفا حازما من أسلحة العراق للدمار الشامل، مضيفا أن عملا عسكريا ضد بغداد لا يزال أمرا محتوما. وقال إن الخطاب شكل تحولا في السياسة الدولية مع العراق وأن المنظمة الدولية لن تنتظر طويلا. وأعرب باتلر عن اعتقاده أن الرئيس العراقي سيستمر في مقاومته تدمير ما بحوزته من هذه الأسلحة الخطيرة لأنه يرى أنها سبب قوته وسيطرته. على الصعيد الإقليمي، رحب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بما ورد في خطاب الرئيس بوش، لكنه دعا إلى منح كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة متسعا زمنيا أكبر لحل الأمر مع الزعامة العراقية. وتوقع موسى الذي قال إنه سيزور العراق لإجراء محادثات ذات صلة، توقع أن تسمح سلطات النظام العراقي في النهاية بعودة فرق التفتيش التابعة للمنظمة الدولية. وفي تقرير لها من القاهرة أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بأن مصر لن تجد بدا من تأييد عمل عسكري ضد العراق إذا جاء تحت مظلة الأمم المتحدة. مزيد من التفصيلات من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
قال المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك أنه ليس من اختصاص دولة واحدة أو تجمع دولي معين السعي لتغيير نظام الحكم في بلد ما، وإنما هناك الأمم المتحدة المنوط بها التحقق من عدم تطوير العراق أو حيازته لأي مواد تستخدم في أسلحة التدمير الشامل أو صناعة الأسلحة النووية العسكرية أو إثبات وجود أي برنامج لإنتاج أسلحة كيماوية أو بيولوجية، مشيرا إلى أن هذا من اختصاص الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال التفتيش الذي تقوم به المنظمة الدولية في العراق. جاء ذلك عقب مباحثات للرئيس المصري حسني مبارك مع رئيسة اندونيسيا. وشدد الباز على انه لا يصح اطلاقا ان يترك المجتمع الدولي لمجموعة من الدول الحق في ان تتولى معاقبة العراق او القيام بعمليات عسكرية دون ان يكون هذا هو الموقف الذي اتخذته مجموعة الدول الممثلة في الامم المتحدة. وحول الاستعدادات الامريكية لضرب العراق، قال الدكتور الباز ربما كانت الإدارة الأمريكية تأخذ في حسبانها الآن احتمال توجيه ضربة، غير أنه لا يصح أن نأخذ هذا كقضية مسلمة وأمرا واقعا لا محالة فيه. وحول الاتصال الذي جرى بين الرئيس مبارك والرئيس الأمريكي جورج بوش وتطرق إلى موضوع العراق، قال الباز انه بالتحديد بالنسبة للموضوع العراقي فان الرئيس الامريكي ذكر ان الولايات المتحدة لديها الكثير من الادلة والقرائن والشواهد على ان العراق ما زال مستمرا في تطوير قدراته في هذا المجال. واضاف ان قول ذلك من جانب بوش في اتصال تليفوني لا يعني ان هناك استنتاجا معينا بان هناك نية عازمة على توجيه ضربة، لكن بوش ابدى مخاوف امريكية من تنامي قدرة العراق في هذا الشأن ومن العودة لتنشيط البرامج التي كانت قد بدأت من قبل وتوقف بعضها وما زال البعض الاخر مستمرا. وردا على سؤال حول ما اذا كان زيارة وزير الدفاع المصري المشير طنطاوي لواشنطن واشنطن قد جاءت نتيجة التطورات الحالية. أكد الباز أن هذه الزيارة كانت مقررة من قبل في إطار التعاون القائم بين البلدين في مجالات كثيرة، وقال إن مصر قد لمست من خلال اجتماع وزيري خارجية مصر والعراق استعداد بغداد لعودة مفتشين دوليين، لكن العراق يخشى من أن تدور المسألة في حلقة مفرغة ويستخدم وجودهم كغطاء للقول بأن هناك التزامات لم ينفذها الجانب العراقي على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي موقف آخر أوردته وكالة فرانس بريس، اتهمت ليبيا أمس الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب جراء تهديداتها المتكررة بالقيام بعمل عسكري ضد العراق. كما أعرب الأردن عن أمله في أن يفتح خطاب الرئيس بوش الباب أمام استئناف الحوار بين العراق والأمم المتحدة. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد عدوان القول إن بلاده تأمل في أن ينصاع العراق للقرارات الدولية ذات الصلة بعودة المفتشين الدوليين من أجل تفادي كارثة كبيرة. وفي الكويت تابع مراسلنا محمد الناجعي موقف الكويت من الخطاب والتفصيلات في سياق التقرير التالي.
يرى الكويتيون أن خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الأمم المتحدة أكد أن الإدارة الأمريكية عازمة على الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين. الدكتور إبراهيم الهدبان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت أيد هذه الرؤية في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر اليوم.
والله أنا يعني عندما سمعت خطاب بوش وجدت أن هناك نوع من التصميم، يعني هو ركز على بعض الأمور، منها قضية السلاح النووي، ومنها قضية حقوق الإنسان في العراق، ومنها قضايا أخرى، غياب مفتشين، لكن يعني شعرت بأن هناك تصميم وكأن الموضوع ليس إذا كان العراق سيضرب أم لا، لكن الموضوع هو موضوع متى سيضرب العراق. في تصوري هو يعني عندما يخاطب المجتمع الدولي رئيس الأمريكي بوش هو كأنه يقول أن نحن نحتاج أن تقفوا معنا، لكن تصوري أنه مصمم سواء بوجود أو بعدم وجود القرارات، يعني قرار أو تفويض بمجلس الأمن، كأن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على أن تقوم حتى لو منفردة في عمل عسكري ضد العراق. طبعا يعني وجود تحالف دولي قد يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من قيام بعملية شاملة، نقول يعني تغيير للنظام أو حتى يعني غزو بري وجوي وبحري، لكن عدم وجود هذا يعني التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية في تصوري هذا سيؤدي إلى يعني قد تكون عملية جوية قوية ضد بعض المواقع وتنتهي الأمور. فيعني الذي قرأته من خطاب رئيس الأمريكي أن هناك تصميم على ضرب العراق سواء كان مع أو بدون تفويض دولي من الأمم المتحدة.
إلى ذلك تستعد الكويت لإلقاء كلمتها أمام الأمم المتحدة التي ستتناول الملف العراقي، ولكن كما يرى البعض بصورة أقل تركيز من الأعوام الماضية، ورغم أن الكويت أكدت أن موقفها من العراق يتفق تماما مع الموقف الخليجي والعربي المعارض لضرب العراق، إلا أن الدكتور إبراهيم الهدبان يرى أن الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الذي سيلقي كلمة الكويت أمام الأمم المتحدة مساء الجمعة قد تتجنب الحديث عن معارضة ضرب العراق بشكل مباشر.
والله يعني يجب أن نكون على علم، يعني سواء الكويت توافقت أو لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية ليست منتظرة لموافقة الكويت، وبالتالي يعني قرارها بضرب العراق هذا يعني لن يأخذ بعين الاعتبار موقف الكويت. الكويت أكدت مرارا بأنها مع التوجهات العربية والتوجهات الخليجية الداعية إلى عدم التعرض لأي دولة عربية، وهذا طبعا يعني ضمن العراق. يعني لكن في تصوري إذا كان هناك يعني كلمة توجهها الكويت إلى المجتمع الدولي أو حتى إلى العراق أنها ستكون عمومية، وهذا يعني هذا الكلام العمومي يقول بأن على أي دولة أن تحترم القرارات الدولية، على أي دولة أن تلتزم بهذه القرارات حتى تجنب نفسها يعني ضربة كهذه أو عمل عسكري متوقع.
في هذه الأثناء أشارت تقارير الأنباء إلى استعداد الكويت لاستقبال المزيد من القوات العسكرية البريطانية في أعقاب تكثيف التواجد العسكري الأمريكي، ولم تؤكد هذه الأنباء أي مصادر كويتية، إلا أن تقارير أجنبية قالت إن طليعة من القوات البريطانية ستبدأ في غضون أسبوعين الانتشار في الكويت استعدادا للضربة المقبلة ضد العراق. وكانت الكويت قد علقت سابقا على زيادة الآليات العسكرية الأمريكية والجنود الأمريكيين لأنها تأتي في إطار مناورات مشتركة ولا علاقة لها بالاستعدادات لضرب العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي تقرير لها من دمشق نقلت وكالة رويترز أن الصحف الرسمية السورية انتقدت اليوم الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي أمام الأمم المتحدة، ورأت أنه استهدف العراق وتجاهل القضايا القائمة منذ فترة طويلة والتي تثير اضطرابات في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين. وفي ردود فعل أخرى غير عربية، رحبت إسرائيل بقرار الرئيس بوش العمل مع المنظمة الدولية في السعي من أجل إجبار العراق على التخلي عن أسلحته، لكنها شككت في أن تنتهي الجهود الدولية إلى نتائج مقنعة. وخلال حديث أدلى به أمس في مقر الأمم المتحدة، وزير الخارجية شيمون بيريز رأى أن من حق الولايات المتحدة أن تتوقع تفاهما عالميا لموقفها من الزعيم العراقي صدام حسين. ولفت بيريز إلى أن خطاب الرئيس بوش منح فرصة أخرى لنزع أسلحة العراق عبر مجلس الأمن، لكنه قال إنه غير متفائل من النتائج. مزيد عن الموقف الإسرائيلي في رسالة مراسلنا في القدس كرم منشي.
رحبت الأوساط الرسمية والإعلامية الإسرائيلية بخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرته أساسا مضيئا لمعالم الطريق أمام العالم الحر، وتأكيدا واضحا وقويا على حماية هذا العالم من براثن الإرهاب والفتك بأسلحة الدمار الشامل على حد تعبير هذه الأوساط. وشددت وسائل الإعلام في تعليقاتها على عزم الرئيس بوش التعامل بالوسائل المناسبة والتوقيت الملائم مع ما أسمته بالأخطار الجسيمة التي يجسدها النظام العراقي على منطقة الشرق الأوسط برمتها بل والعالم. وتأتي ردود الفعل وتعليقات المصادر الإسرائيلية غداة الذكرى الأولى للهجمة الإرهابية على مركز التجارة العالمي بنيويورك قبل يومين، حيث جرت مراسيم إحياء ذكرى القتلى ومن بينهم رعايا إسرائيليين. كما عقد المركز الأكاديمي الإقليمي في هرتسلية يوما دراسيا حضره رئيس الأركان العامة الجنرال موشي يعلون ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال أهرون زئبي فركش، بالإضافة إلى وزير الدفاع فؤاد بن العزر. الجنرال فركش كان الأكثر اندفاعا في محاضرته أمام المشتركين في اليوم الدراسي من خلال مخاطرته بتحديد موعد العملية العسكرية الأمريكية المتوقعة للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، فقد اعتبر أن الفترة المباشرة التي تأتي بعد الانتخابات الكونغرس أي 5 و 6 من تشرين 2 نوفمبر القادم ستكون ملائمة لبدء العملية العسكرية، إلا أنه حاول التخفيف من حدة هذا الاستنتاج في نهاية كلمته بإضافة كلمة فيما لو بدأت العملية العسكرية دون أن يغير أو يتراجع عن تحديد الموعد. أما رئيس الأركان الجنرال يعلون فقد اعتبر أن المواقف الحقيقية للدول العربية تجاه الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين هي ليست بالضرورة نفس المواقف المعلنة والرافضة غالبا لأي عملية عسكرية أمريكية ضد النظام العراقي. وزير الدفاع فؤاد بن العزر حاول التقليل من حدة التهديدات العراقية المعلنة وغير المعلنة ضد إسرائيل والأهداف الإسرائيلية، ونشد وسائل الإعلام عدم إثارة المخاوف لدى الجمهور، ذلك لأن إسرائيل هي أكثر الدول من حيث مجابهة جميع الاحتمالات المترتبة على قيام النظام العراقي بإطلاق الصواريخ أرض أرض الحاملة لرؤوس كيماوية أو بيولوجية أو متفجرة على المناطق الإسرائيلية، مشددا على نشر البطاريات المضادة للصواريخ من طراز حتس وعمليات وقائية أخرى دون الكشف عن ماهيتها. على كل حال، يبدو من خلال وسائل الإعلام أن التعامل مع الشأن العراقي على الساحة السياسية الإسرائيلية سيستمر في الأسابيع القادمة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة القدس.
ومن اسطنبول وافانا مراسلنا جان لطفي بتقرير يعرض فيه لردود فعل تركيا.
اعتبر رئيس الوزراء التركي بولانت أجويد الذي يعرض توجيه ضربة عسكرية ضد العراق اليوم إن الغموض الذي تحيط به واشنطن مخططاتها إزاء احتمال شن ضربة عسكرية ضد العراق يضر بلاده. وقال أجويد في مقابلة مع شبكة NTV الخاصة: نشعر بتوتر إزاء عدم الوضوح في السياسة الأمريكية. وأكد إن احتمال شن ضربة مسلط كسيف فوق رأس تركيا المرغمة على العيش في مواجهة خطر دائم. وبعد أن وصف هذا الوضع بأنه ضار جدا لتركيا، عبر عن رغبته في أن لا تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخيار العسكري، لكنه اعتبر إن هذا الغموض مستمر للأسف منذ فترة طويلة. ورأى أجويد إن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من الحصول على دعم الدول الغربية للتدخل في العراق، وتضاعف واشنطن ولندن جهودهما من أجل الحصول على دعم دولي للتدخل في العراق الذي تتهمانه بامتلاك أسلحة دمار شامل. وتتردد تركيا إزاء التدخل العسكري الأمريكي ضد بغداد خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد وإلى إقامة دولة كردية في شمال العراق، مما سيحرك تطلعات الانفصاليين الأكراد في تركيا للاستقلال. في هذا الإطار أكد أجويد إن تركيا ستعارض أي نزعة لاستقلال الأكراد في شمال العراق في حال أدى التدخل الأمريكي إلى تفكك هذا البلد. وأفاد أجويد في المقابلة نفسها: لقد قلنا لهم بوضوح إننا لن نسمح لهم باللعب مع تركيا. من ناحية ثانية، أكد محمد علي برانت المحلل السياسي التركي والخبير في العلاقات التركية الأمريكية إن أحداث 11 أيلول عكست بوضوح تام الأهمية الاستراتيجية لتركيا، موضحا إن الإدارة الأمريكية لا تخفي اليوم اعتمادها على الدور التركي في حربها ضد الإرهاب. وأشار إلى الدور الذي لعبته أنقرة في الحملة الأمريكية في أفغانستان، مضيفا إن إعلان الإدارة الأمريكية بشكل دائم على إن تركيا حليف استراتيجي في المنطقة يؤكد أيضا إن واشنطن تجهز تركيا إلى دور أكبر في عملياتها العسكرية المنتظرة ضد العراق. ويرى برانت إن الولايات المتحدة لن تستطيع التحقيق أي انتصار فاعل على العراق بدون التعاون والتنسيق مع تركيا. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، أكد المحلل السياسي الشهير سامي كوهين إن توجيه الضربة العسكرية ضد نظام بغداد تبدو الآن حتمية ولا يمكن تجنبها، رغم إنه لم يتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تفصيل الحرب التي يؤكدون إنها وشفة على أي حال. وأضاف سامي كوهين إن قضية موافقة الكونغرس تمثل واحدة من القضايا التي يتعين على الرئيس بوش أن يحسمها في هذا الصدد، فمن الصحيح إنه أعلن التزام حكومته بإسقاط صدام على الأقل عقابا له على محاولاته المستميتة للحصول على أسلحة الدمار الشامل. ولكن في مقابل ذلك لا يبدو إن بوش حسم أمره فيما يتعلق بنوع العمل العسكري الذي يعتزم القيام به لتحقيق ذلك الهدف، كما لم يشن حملة كاملة من أجل الحصول على دعم الحلفاء والرأي العام الأمريكي للعملية العسكرية التي يستلزمها تحقيق ذلك الهدف، خاصة وإن مستشاريه القانونيين يختلفون فيما بينهم حول التزامات الرئيس الدستورية وصلاحيات الكونغرس في موضوع إعلان الحرب. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أيها السيدات والسادة، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون في مالي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على الشأن العراقي فيها. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي. ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في القاهرة والكويت وعمان وبيروت والرياض.
وقبل أن ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى مقالات الرأي الصادرة اليوم، هذا أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وما تناولته اليوم الصحف المصرية من مواضيع عراقية.
قالت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم في افتتاحيتها أنه لكي يتم تفادي الضربة الأمريكية للعراق تأتي أهمية نشوء دور عربي ودولي يدفع بالعراق نحو مزيد من المرونة والعقلانية وضرورة الاستجابة الفورية لمطلب عودة المفتشين الدوليين لإسقاط الحجج والذرائع الأمريكية وقطع الطريق على صقور البنتاجون ومن يتحالفون معهم في تل أبيب من أجل مغامرة غير مفيدة لأحد سوى لإسرائيل ومطمعها التصعيد في المنطقة على حسب أمن واستقرار الجميع داخل المنطقة وخارجها على حد تعبير الأهرام. وفي مجلة المصورة الصادرة اليوم كتب رئيس التحرير مكرم محمد أحمد في مقاله الصادر اليوم: يعد الأمريكيون الآن بحرب مكثفة وسريعة ضد العراق تحقق أهدافها في إسقاط نظام حكم صدام حسين في غضون أسبوعين على الأكثر، مع الالتزام بالحفاظ على حدود العراق في إطارها الدولي الراهن، لكن عديدا من الشواهد تؤكد أن الأمور يمكن أن تمضي في طريق آخر وأن ثمة احتمالات قوية في ألا تنجز الحرب أهدافها في غضون أسبوعين وتجد الولايات المتحدة نفسها متورطة في وجود عسكري في العراق قد يطول أمده بضع سنوات على حد قوله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وإليكم الآن مراسلنا سعد المحمد الذي تابع الصحافة السعودية.
أبرزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الشأن العراقي في كلمة الرئيس الأمريكي جورج بوش التي ألقاها يوم أمس في جمعية الأمم المتحدة. صحيفة الجزيرة السعودية تناولت في افتتاحيتها الجانب العراقي في كلمة الرئيس بوش، فقالت الصحيفة إنه ورغم التعاطف الدولي مع أمريكا بسبب هجمات سبتمبر، إلا أن أغلب الدول احتفظت بمواقفها الرافضة لخطط ضرب العراق دون غطاء الأمم المتحدة. فالتضامن مع أمريكا في محنتها كما تقول الجزيرة لا يعني التوحد معها في ضرب العراق، حيث أكدت دول العالم أهمية التروي وعدم اعتبار إزالة النظام العراقي عنوانا لهذه الحرب، لأن ذلك كما ترى الجزيرة سيفتح الأبواب أمام عالم جديد أبرز ملامحه الفوضى الشاملة. وفي صحيفة الوطن السعودية الصادرة اليوم كتب مات عبد الله إنه عندما نتكلم عن العراق فنحن بحاجة إلى شجاعة أكبر، فحساسية الوضع تمسنا جميعا، فالولايات المتحدة كما يقول الكاتب لم يدر بخلدها في هذه الحملة ضد النظام العراقي أنها بحاجة إلى تحالف أممي من 30 دولة وربع مليون مقاتل يجري البحث عنهم، وذلك لتشكيل تحالف دولي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد، شرق السعودية، الدمام.
مستمعينا الكرام، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تعليقا للباحثة هدى الحسيني بعنوان: المواجهة العسكرية مع العراق في الشهر الأول من العام المقبل. تقول فيه: إن جدول الأعمال الأمريكي يعتمد على عمل عسكري ضد العراق، ورغم أن فريق عمل الرئيس بوش سيتكلم هذا الأسبوع عن الخيارات الدبلوماسية، فالحقيقة هي أن هذا الفريق يعتقد أنه لابد من الحرب لأسباب تتعلق بمستقبل الشرق الأوسط. وتنسب الكاتبة في مقالها إلى خبير بريطاني أن السبب الذي منع العراق من استعمال أسلحة الدمار الشامل إبان حرب الخليج يعود إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر كان حاسما عندما أبلغ نظيره العراقي آنذاك طارق عزيز أنه إذا ما لجأ صدام حسين إلى أسلحة الدمار الشامل فإن الرد سيكون مدمرا للعراق. وتعتبر الكاتبة أن هذا الموقف العراقي يمثل نجاحا كبيرا لسياسة الردع. أما موقف الرئيس الأمريكي الحالي فلا يتمثل في مطالبته بعودة المفتشين، وإنما باستئناف عملهم فورا، وعلى صدام حسين ألا يخدع نفسه، إذ هناك خياران أمامه لا ثالث لهما، وهما إما القبول بعودة المفتشين من دون شرط الحل الشامل وإما الاستعداد لمواجهة عسكرية. يقول العارفون بحسب المقال إنها ستقع في الشهر الأول من السنة المقبلة أي بعد شهر رمضان وبعد احتفال أمريكا بعيد الشكر وبعد عيدي الميلاد ورأس السنة.
أما الآن فننتقل بكم إلى الكويت حيث رصد مراسلنا محمد الناجعي الشؤون العراقية في صحف كويتية صادرة اليوم.
رجحت الصحف الكويتية الصادرة اليوم أن يكون الرئيس الأمريكي جورج بوش حسم أمره في ضرب العراق والإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. بوش كتب شهادة وفاة النظام العراقي وخير صدام بين الرحيل أو تنفيذ المستحيل، عنوان تصدر صحيفة الرأي العام التي تقول إن الرئيس بوش كتب أمس شهادة وفاة النظام العراقي في خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه لم يترك عمليا للمنظمة الدولية إلا خيار إعلان الوفاة. وقالت الرأي العام إن بوش وضع سلسلة من الشروط يستحيل بتنفيذها استمرار وجود النظام العراقي الحالي. صحيفة القبس كانت أشد حزما في ترجيح كثة ضرب العراق، فعنونت في أولاها المنازلة آتية لا ريب فيها. وتقول الصحيفة الكويتية في الشكل والمضمون لم يترك الرئيس بوش في خطابه أمام الأمم المتحدة أي شك بشأن تصميمه على الإطاحة بصدام حسين. وأشارت القبس إلى أن بوش حدد الهدف مباشرة وهو تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية، كما حدد الآلية للوصول إلى هذا الهدف وهو قرار من مجلس الأمن الدولي أو بدونه. وقالت صحيفة القبس تحليليا في صفحتها الأولى إن من استمع إلى بوش أمس لم يبق لديه اليوم ذرة شك في أن المنازلة آتية لا ريب فيها. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وإليكم فيما يلي مستمعين الكرام مراجعة للشأن العراقي في الصحافة الأسبوعية الأردنية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
في أسبوعية الحدث يقول شاكر الجوهري إن المجتمع الدولي لا يجيز الحرب على العراق بهدف إسقاط نظام حكمه، لكنه قد يجيز لأمريكا أن تحارب العراق لأرغامه على قبول عودة المفتشين، وهي الحرب القابلة لأن تتطور أهدافها العملية ميدانيا إلى إسقاط النظام. وفي أسبوعية الحدث أيضا يقول عمر النادي إن ما يحتاجه العراق فعلا هو طبخ قرارات مدروسة وسليمة وتفعيل الدبلوماسية العراقية التي كان من المفترض أن تتقي شرور الحرب الأولى قبل أكثر من 10 أعوام. وفي أسبوعية البلاد يقول عدنان الحروب إن مباشرة الهجوم الأمريكي على العراق يعني تعرض دولة عربية مستقلة لعدوان خارجي، الأمر الذي يتطلب ترجمة اتفاقية الدفاع العربي المشترك فورا ودون إبطاء. وإن كان هذا الطرح مضحكا فعلى الحكومات العربية كما يقول الحروب أن ترمي بكل ثقلها غير العسكري وتكون جادة فعلا في نواياها إن صدقت النوايا والخفايا. وفي أسبوعية شيحان يقول أحمد الدباس إن مسيرة الوحدة التي نظمتها النقابات المهنية الأردنية للعراق أوقعت بغداد في ورطة، ذلك أنه في سياق الخطاب الإنشائي والاندفاع الحماسي انجر نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان إلى استعداء إيران واستذكار عداوة الفرس المجوس للعرب والربط بينهم وبين إسرائيل. والوفد الأردني الذي أصبح في بغداد على شتم الفرس أمسى في بيروت في حضن حزب الله ربيب إيران. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نعود إلى لندن حيث صحيفة القدس العربي اللندنية نشرت اليوم افتتاحية بعنوان خطاب بوش إعلان حرب. تقول فيه إنها تعتبر خطاب بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة إعلان حرب على العراق، وتهديد بتجاوز قرارات الشرعية الدولية ومقدمة لإجراء تغييرات شاملة في المنطقة العربية بأسرها. وتضيف الصحيفة أن الخطاب خطير في مضمونه وفي توقيته، وتتابع بعد تلخيص الشروط التي تقدم بها بوش في خطابه قائلة: ما يمكن استنتاجه من هذه الشروط التعجيزية أن الرئيس الأمريكي شطب الرئيس العراقي مثل ما شطب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ولذلك فإن السماح بعودة المفتشين لن يغير هذه الحقيقة ولن يؤدي إلى التراجع عن هذا القرار.
وهذا الآن مراسلنا في بيروت علي الرماحي ومتابعة للشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم.
احتل خطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس عناوين الصحف اللبنانية اليوم، فقد عنونت السفير تقول: بوش يحرض الأمم المتحدة ولا يقدم أدلة، حارب العراق معنا أو نحارب وحدنا. فيما عنونت النهار: بوش يعلن حربا مع وقف التنفيذ ومجلس الأمن يستعد لإنذار العراق. أما صحيفة المستقبل فقد عنونت: استجاب بوش للحلفاء بالدعوة إلى قرار دولي جديد، التحرك حتمي يقول بوش إذا لم يرضخ صدام. وفي السفير كتب هشام ملحم يقول أن بوش وضع شروطه على العراق إذا أراد السلام كما قال، وذلك في 5 نقاط من دون أن يربط تطبيقها بمهلة محددة. وقال أن على العراق أولا أن يدمر ومن دون شروط جميع أسلحة الدمار الشامل وجميع صواريخ بعيدة المدى وجميع المعدات اللازمة لذلك، وثانيا أن يتوقف على الفور عن دعم الإرهاب وأن يقدم بخطوات للقضاء عليه، وثالثا أن يتوقف عن اضطهاد المدنيين العراقيين خصوصا الأقليات العرقية والمجموعات الدينية إضافة إلى شروط أخرى. يضيف ملحم: وفي خطوة تهدف إلى تلبية مطالب العديد من حلفاء وأصدقاء أمريكا والأصوات الأمريكية في الكونغرس وخارجه التي تحفظت او اعترضت على ضرب العراق، اعرض بوش عن استعداد حكومته للعودة الى الامم المتحدة والتعاون معها. وتابع يقول ملحم: سنعمل مع مجلس الامن لتمرير القرارات الضرورية، لكنه اضاف محذرا: لا يجب ان يشك احد في ان اهداف الولايات المتحدة هي مواجهة العراق في حال رفضه تطبيق القرارات. ختم ملحم في السفير. علي رماحي، بيروت.
وفي الحياة اللندنية مقال رأي لمراسلة الصحيفة في نيويورك راغدة درغام بعنوان: بغداد لن تحصل على أي تعهد يرفع العقوبات أو أي ربط بين التفتيش والعقوبات، تعتبر فيه أن قاعدة الإجماع تصاغ الآن تماما على أساس العمل الجماعي بلا استفراد وعلى أساس إعطاء الفرصة الأخيرة بإنذار ضمن فترة زمنية محددة، ولا أحد سيصر على ضرورة إيضاح مصير تعليق أو رفع العقوبات. وفي الحياة أيضا تعليق للكاتب عبد الوهاب بدر خان بعنوان: القوة فوق القانون، اعتبر فيه أن ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي أمام الأمم المتحدة إعلانا للحرب وتحديا للمنطق الذي تقوم عليه العلاقات الدولية والروح التي تعمل الأمم المتحدة بها. سيداتي وسادتي، ونختتم اليوم جولتنا في الصحف العربية مع مراسلنا في دمشق جنبولات شكاي وما تضمنته الصحافة السورية من شأن عراقي.
انتقدت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش في الجلسة الافتتاحية للدورة 57 لمنظمة الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم إن رئيس القطب الواحد حاول استخدام منصة المنظمة الدولية لإقناع عالم غير مقتنع بخطط العدوان على بلد عربي يعاني شعبه من الحصار والعوز منذ سنوات. واعتبرت صحيفة البعث السورية أنه على الرغم من تضمن الخطاب مجموعة من الإنذارات الأخيرة شديدة اللهجة إلى العراق، إلا أن الإنذار الحقيقي كان موجها إلى المنظمة الدولية العتيدة استنادا إلى مبدأ إما معنا أو ضدنا الذي أطلقه الرئيس بوش بعد أحداث 11 من أيلول الإرهابية. وقالت إنه أول خطاب أمريكي أمام المنظمة العالمية يركز على قضية واحدة وحيدة متجاهلا القضايا الحقيقية التي تقلق منطقة الشرق الأوسط والعالم، وإن بدت إشارة خجولة إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية دون أي تحديد لآليات العمل للوصول إلى هذا الهدف، فإن الأمر ظهر وكأنه رفع عتب يسوغ التركيز على القضية المفتعلة قضية العراق. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.